الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى: قال فضائل العشرة رضي الله عنهم: قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا صدقة بن المثنى عن جده أبي المثنى النخعي رياح بن الحارث أنه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل يقول: سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا.
كان سعيد ولا سعد؟
نعم الشيخ،
اللي راح سعيد ولا سعد؟
سعيد عندنا، سعيد بن زيد.
لا أعد أعد. قال أبو بكر في الجنة
أنه سمع، قال أبو أنه بكر. سمع سعيد بن زيد. عندنا سعيد. لا، وسعد في الجنة.
سعد ليس سعيد، سعد.
نعم.
إيه.
أنا قلت سعيد. نعم.
أقول هو سعد ليس سعيد. سعيد هو راوي الحديث.
والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا.
إيه. هذا هو التاسع، هو سعيد. إنه سعيد. بعد.
قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله في فضل العشرة، والمراد بالعشرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم مقدمون على غيرهم من الصحابة، وهم العشرة هم المبشرون بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فسرد أسماءهم وقال إنهم في الجنة، ولهذا اشتهروا بلقب العشرة، وإن كان قد شهد بالجنة لعدد سواهم ولم تكن الشهادة بالجنة مقصورة عليهم، ولكن لكونهم سردوا في حديث واحد لقبوا بهذا اللقب الذي هو العشرة، ولهذا اشتهر عند العلماء في كتب العقائد والحديث وغيرها ذكر العشرة المشهود لهم بالجنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم سردهم وشهد لهم بالجنة مجتمعين في حديث واحد. وأما غيرهم فقد جاءوا متفرقين، جاءت الشهادة بالجنة لأفراد مثل الحسن والحسين، مثل عكاشة بن محصن، ومثل بلال، ومثل ثابت بن قيس بن شماس. جاءت أحاديث متعددة بالشهادة لأفراد بالجنة، ولكن لقب العشرة صار علما على هؤلاء العشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة. والحديث الذي أورده ابن ماجه عن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة، ليس فيه ذكر أبي عبيدة، وإنما فيه ذكر عشرة العاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة من أصحابه وتسعة من أصحابه. ولم يتيسر لي الوقوف على دليل فيه التنصيص على أبي عبيدة, فينظر أو يبحث يعني على حديث وارد في التنصيص على أبي عبيدة. وهؤلاء العشرة لهم مناقب ولهم فضائل, وقد مر ذكر جماعة منهم, ذكر الأربعة وذكر الزبير وسعد بن أبي وقاص ثم ذكر العشرة يعني ما ورد بهم عموما, ثم ذكر بعد ذلك أبا عبيدة ابن الجراح. وهذا يدل على فضل هؤلاء العشرة, بل إن العلماء يرون تقديم بقية العشرة على غيرهم من الصحابة, يرون تقديم بقية العشرة على غيرهم من الصحابة لأنهم جمعوا مع الخلفاء الراشدين الأربعة في حدث واحد وشهد لهم بالجنة معهم مقرونين بهم, فقالوا إنهم أفضل من غيرهم, ولهذا يذكرون الأربعة ويقولون بقية العشرة أي الذين هم الستة الذين يقول بهم العدد الذي هو العشرة. أجل حديث قال سعيد بن زيد
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة, فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع؟ قال أنا. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء, ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد.
وهذا مثل الذي قبله لذكر التسعة الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه أنهم كانوا معه على حراء, وهؤلاء وكانوا قد تقدم إسلامهم وهم من أسلم قديما وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر ولازموه وهاجروا معه, فكانوا معه على الجبل فتز فقال أثبت حراء. وفي بعض الأحاديث أنه أحد, وقال إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه, والشهيد المقصود به الجنس ليس المقصود به شخص واحد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم استشهدوا, يعني مثل ثلاثة الخلفاء الراشدين الأخير الذين هم بعد أبو بكر, لأن يعني كل واحد منهم قتل مظلوما وهو شهيد. وكذلك أيضا بالنسبة لأبو عبيدة في طاعون عمواس يعني مات في الطاعون. والمقصود من ذلك من لم يكن شهيد معركة المقصود به الشهادة في ثواب الآخرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على أن جماعة يوصفون بأنهم شهداء كالمطعون والمبطون والذي مات في الأدم وغيرهم, وهذا إنما هو في ثواب الآخرة, وإلا فإنهم في حكم الدنيا يغسلون ويصلى عليهم ولا يعاملون معاملة شهداء المعركة. فبعض هؤلاء الذين معه ماتوا على فرشهم مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, فإنه مات في قصره بالعقيق. فيكون يعني على هذا يعني يكون صديقا. ومن المعلوم أن الصديق الذي اشتهر بلقب الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه, ولكن لا يمنع أن يكون غيره صديقا, فإن كل هؤلاء صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أول ما بعث عليه الصلاة والسلام, وهم من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم, وفضائلهم معروفة, من يكفيهم شرفا جمع النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في حديث واحد والشهادة لكل واحد منهم في الجنة, حيث قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة, وهذا يدل على فضلهم. ثم التنصيص على كل واحد منهم بالمبتدأ والخبر أيضا هذا فيه تأكيد وبيان الشهادة لكل واحد منهم, لأنه ما قال فلان وفلان وفلان فلان في الجنة, بل قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى عد هذا العدد. نعم. الرجال
هذا يقول في الترمذي برقم 3756 ذكر أبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
الترمذي
رقم 3756
3756.
طيب. قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عيسى بن يونس
وهو بن أبي إسحاق صدوق
أخرج له الكتب الستة. ثقة
صدوق ثقة
أخرج له الكتب الستة. صدق قال عن صدقة بن المثنى
وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن جده
رياح
بن المثنى
رياح
بن الحارث. أبو داود والنسائي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سعيد بن زيد.
سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة وأخرج أصحاب الكتب الستة, وقد ذكرت أن العشرة هم بشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
قال عن ابن أبي عدي
وهو
محمد بن إبراهيم أخرج له الكتب الستة ثقة.
نعم.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسين
حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرج له
الكتب الستة.
نعم.
عن هلال بن يساف
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن ظالم
وهو
صدوق لينه البخاري.
نعم.
أخرج حديثه الكتب الأربعة سنن
أصحاب السنن. نعم.
عن سعيد بن زيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فضل أبي عبيدة بن الجراح. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين, قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
ثم ذكر فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأنه أمين ومنصوف بالأمانة, ومعلوم أن هذا الوصف لا يختص به وإنما يطلق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن من أطلق عليه أنه أمين أو حق أمين يعني يدل على تمكنه في هذا الوصف وعلى حقيته في هذا الوصف, ولا يمنع أن يكون غيره كذلك, لكن التنصيص عليه وأنه أمين حق أمين يعني يدل على فضله وعلى مزيد اختصاصه, ولا يعني ذلك اختصاصه دون فيكون غيره ليس كذلك, فإن غيره يكون كذلك, لكن التنصيص على أمانته ووصفه بأنه حق أمين يعني أمين حقا يعني يدل على فضله رضي الله عنه وارضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران أنه سيبعث لما طلبوا منه أن يبعث معهم من يفقههم في الدين ويعلمهم, قال سيبعث معكم أمين حق أمين, فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي وهو صديق أخرج النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب أي سفيان فالمراد به الثوري, وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة. فيأتي ذكر السفيانين بن عيينة وثوري غير منسوبين، ولكن يعرف تمييزهما بالتلاميذ والمشايخ، فإن وكيعا إنما روايته عن الثوري. وهكذا يعني بالنسبة للمشايخ فإن الزهري، فإن ابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري.
قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر،
هو الملقب غندر، محمد بن جعفر لقبه غندر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة قال جميعا عن أبي إسحاق،
أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صلة بن زفر
وهو
ثقة أخرج له الكتب الستة. عن حذيفة،
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. والكلام في هذا كالذي قبله، يعني أنه موصوف بالأمانة، ولا يعني ذلك أن غيره لا يكون كذلك، فليس له مفهوم، ولكن منطوقه يدل على تقدمه وعلى تمكنه في هذه الفضيلة، لكن لا ينفي أن يكون غيره كذلك موصوفا بالأمانة، وإنما له اختصاص وله تمكن، ولا يعني ذلك أنه أن غيره لا يكون كذلك.
قال حدثنا علي بن محمد عن يحيى بن آدم،
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل،
إسرائيل بن إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله،
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد.
وذكر فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد، المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومعلوم أن الحديث لو صح فإنه يحمل على استخلاف خاص وولاية خاصة، يعني يستخلفه على جيش ويستخلفه على يعني بلد معين، هو دال على فضل أبي بن مسعود رضي الله عنه. قال لو كنت مستخلفا أحدا من غير مشورة، يعني لما يعلن فيه من الخصال الحميدة والخصال الطيبة التي تجعله أهلا لأن يولى من غير أن يسأل عنه ومن غير أن يستشار فيه، لكان ذلك الذي يحصل له ذلك ابن مسعود. والمقصود بذلك استخلافا خاص يعني في على جيش أو نحوه. وأما الخلافة العظمى فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها في قريش، وابن مسعود من هذيل، هو هذلي وليس من قريش، ولكنه يحمل على الاستخلاف الخاص. والحديث ضعيف لأن فيه الحارث الأعور، في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف لا يحتج بما يرويه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث،
نعم الحارث قال هو
قال في حديثه ضعف أخرج له أصحاب السنن. عن علي رضي الله عنه،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
ما ذكر هذا الحديث عن أبي بكر و يعني عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءتي على
ابن أم عبد
قراءتي
فليقرأ على قراءتي
ابن أم عبد يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا يدل على فضله ومنقبة له وأنه يعني متصف بهذا الوصف الذي هو جودة القراءة وإتقان القراءة. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل يعني طريا يعني على هيئته التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تلقاها عن جبريل وأداها إلى أصحابه فليقرأه على قراءة ابن أم عبد على قراءة ابن أم عبد. وهذا دال على فضله وعلى تقدمه في القرآن وعلى أن له هذه الفضيلة في كونه الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني جودة قراءته وإلى تمكنه في القراءة وحسن أدائه وحسن أخذه وأدائه رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن يحيى بن آدم
نعم
عن أبي بكر بن عياش
وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عاصم
هو ابن بهدلة بن أبي النجود وهو صديق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ورواته في الصحيحين مقرون.
عن زر
بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر وعمر أبو بكر وعبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وارضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه جمة وفضائل كثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي
إذنك
علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
وهذا يدل على فضل عبد الله بن مسعود وذلك لأنه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه ويكثر الدخول عليه فكان لكثرة دخوله جعل الأصل أنه لا يحتاج إلى استئذان إلا إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني فيه منعه وإلا فإن الأصل هو أنه يدخل وأنه يستمع إلى سواده أي مسارته إلا إذا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن استماع أو نهاه عن دخول. فهذا يدل على اختصاصه بهذه المنقبة يعني وكونه حتى أنه كان كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يظنونه من أهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه عليه وكأنه واحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه هو المتولي لخدمته لخدمة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: إذنك علي أن ترفع الحجاب يعني إذنك يعني للدخول عليه يعني يرفع الحجاب ويدخل. وهذا يعني كما هو معلوم لا بد أن يكون في أوقات خاصة يعني لا يكون أهله يعني موجودين معه, وإنما يعني يكونون في مكان يعني مستتر. لكن هذا دال على كثرة دخوله على الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه لا يحتاج إلى استئذان, إذنه أن يرفع الحجاب, وكذلك أيضا يسمع مسارته إلا إذا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخول أو عن الاستماع. وهذا كله دال على فضله رضي الله عنه وعلى قوة صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم واختصاصه به, فهي منقبة عظيمة له. حتى إن بعض الناس الذين لا يعرفون الحال يظنون أنه من أهل البيت لكثرة دخوله وخروجه الرسول صلى الله عليه وسلم.
السواد يعني الوحي,
السواد المسارة, المسارة كان يسار أحد.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس.
عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن بن عبيد الله
وهو
ثقة أخرج مسلم أصحاب السنن. عن إبراهيم بن سويد
وهو
ثقة أخرج مسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله.
نعم.
رضي الله. قال رحمه الله تعالى: فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم, فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون, فإذا رأوا الرجل من أهل بيته قطعوا حديثهم, والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني.
ثم ذكر فضل العباس رضي الله عنه, وذكر هذا الحديث الذي هو في فضل أهل بيته ومنهم العباس, لأن العباس من أهل البيت, بل هو من أخص أهل البيت لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم, فهو أقرب إليه من بني عمومته مثل علي بن أبي طالب. العباس عم وعلي بن عم, ولكن علي أفضل من العباس. وأما من حيث القرابة فالعباس هو أقرب الرجال إليه لأنه عمه, ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس, ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس, لأنه هو أقرب قريب إليه من الرجال لأنه عمه, والعم عم الرجل صنو أبيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق العباس نفسه. فالعباس هو من أهل البيت, والفضاء التي لأهل البيت هو داخل فيها. وقد أورد هذا الحديث ابن ماجه الذي هو في فضل أهل البيت ومنهم العباس, وأنهم إذا جاءوا للنفر من قريش وهم يتحدثون قطعوا حديثهم, يعني وكأن المقصود أنه ليس يعني حديثا سرا, وإنما إشارة إلى أنهم إلى أن فيه شيء من الكراهية يعني لهم. ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده انقطاع بين محمد بن كعب والعباس, وفيه أيضا أبو سبرة النقعي أيضا فيه كلام, فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس قال: والله لا يدخل الإيمان قلب أحد حتى يحبكم لقرابتي,
يحبهم لله ولقرابتهم مني,
يحبكم لله ولقرابتهم مني, يعني لقرابة أهل بيته منه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أهل البيت يحبون لمن كان منهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه يحب لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم غير صحابي ولكنه من خيار خيار الناس فإنه يحب لتقوى ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث هذا الذي في أورده ابن ماجه فيه الانقطاع, وفيه أيضا أبو سبرة النخعي وفيه ضعف.
قال حدثنا محمد بن طريف.
محمد بن طريف هو
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن فضيل
بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سبرة
وهو مقبول
أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن كعب القرضي
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
عن العباس بن عبد المطلب
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب الستة.
نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل العباس لكنه غير صحيح, بل فيه من هو متهم بالوضع وهو شيخ ابن ماجه وأما الجملة الأولى فهي ثابتة, وهي أن الله تعالى اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, هذه ثابتة في حديث صحيحة, فقد مر يعني شيء منها يعني في 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 فيما مضى في فضل أبي بكر رضي الله عنه. ولكن الجملة الأخيرة التي فيها أن منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ومنزل الخليل متقابلين وبينهما العباس مؤمن بين خليلين, هذا جاء من هذه الطريق التي فيها هذا المتهم بالكذب, فهو يعني موضوع وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجملة الأولى فإنها ثابتة في حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي اتخاذ الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولكن الجملة التي فيها كون منزل الرسول ومنزل أبي بكر إبراهيم الخليل متقابلان في الجنة وأن العباس بينهما مؤمن بين خليلين, هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك
هو
متروك أخرج له ابن ماجه.
متروك اتهمه واتهم بالكذب, اتهمه بعض العلماء قالوا أنه متهم.
عن إسماعيل بن عياش
أخرج له
ابن ماجه.
نعم. إسماعيل بن عياش هو ثقة في روايته عن الشاميين ومخلط يعني في روايته عن غيرهم, أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن صفوان بن عمرو
وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير
وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن كثير بن مرة الحضرمي
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كثير بن مرة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
كثير بن مرة
أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال وضمه إلى صدره.
ثم ذكر فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد مر ذكر شيء من فضائلهما في الحديث، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهذا من الحديث دل على فضلهما رضي الله عنهما وارضاهما، وأنهما من أهل الجنة، وأنهما سيد الشباب فيها. والحديث سبق مرة من طرق متعددة. وهذا الحديث في فضل الحسن، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: اللهم أني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وضمه إلى صدره، وضمه إلى صدره، فهذا دال على فضله وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، ودعائه لأن يحبه وأن يحب من يحبه، سؤال الله عز وجل أن يحبه وأن يحب من يحبه، فهذه منقبة وفضيلة له رضي الله عنه، فإن محبته إنما هي من محبة ما يحبه الله عز وجل وما يحبه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
والضبي وهو ثقة أخرج له
مسلم أصحاب السنن.
نعم.
قال عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن أبي يزيد
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن نافع بن جبير
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف قال وكان مرضيا، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني.
ما ذكر هذه الفضيلة للحسن والحسين رضي الله عنهما، وأن من أحبهما فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهما فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على فضلهما رضي الله عنهما وأرضاهما، وأن محبتهما من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغضهما من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما سبطاه وجزء منه، وهما من ولده ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنهما وعن الصحابة أجمعين. ففيه بيان هذه المنقبة العظيمة، وأن كل مسلم عليه أن يحبهما وأن يعرف فضلهما، ومحبتهما من محبة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبغضهما من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف
وهو
صدوق ربما أخطأ، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وكان مرضيا، عن أبي حازم
هو
أبي حازم سلمان الأشجعي
ثقة أخرج له
ثقة أخرج له الكتب الستة. نعم. عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد.
نعم. سليم.
عندنا ضبطها بالفتح.
بالفتح. شوف.
نعم.
شوف التقريب.
التقريب كان ما ذكر ضبط.
لأنه الغالب في من هذه الصيغة هو سليم. والذين هم سليم في سليم بن حيان. سليم بن حيان سليم بن حيان هو يعني قليل تسمية بسليم, هو الذي يأتي بلفظ سليم سليم والكثرة بسليم. قال عنه تقريبا وضبطه بس ما ضبط ما قال بالتصغير.
يحيى بن سليم الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ مات سنة 93 ما ذكر
ما, 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 ما ضبط في الحروف.
لا ما ضبط.
هو الغالب
في نسخة نسخة أخرى نسخة الشيء مشهور
سليم
ضبطها بالضم سليم تصغير.
على كل هو الغالب في ما كان بهذه الصفة فهو سليم بالتصغير, ولهذا يعني في التقريب لما ذكر من يسمى سليم كثير وذكر سليم واحد. بعده
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة رضي الله عنه حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة, قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين, أحب الله من أحب حسينا, حسين صبط من الأسباط.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الحسين رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه يمشون فرأوا الحسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبسط يديه يعني ليمسكه ويقبله فجعل يفر فمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يده تحت ذقنه ويده الأخرى على فأس رأسه يعني على المنطقة التي هي ناتئة بين المقدم والمؤخر فقبله وقال فيه صلى الله عليه وسلم ما قال, قال حسين مني وأنا منه,
حسين مني وأنا من حسين, أحب الله من أحب حسينا, حسين صبط من الأسباط.
هو سبط يعني سبط هو ولد الولد وهو ولد بنته فهو ابن بنته فهو من أولاده فهو السبط وهو الحسن السبطان يعني أولاد بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فهما من جملة فهما من أبنائه عليه الصلاة والسلام لأن ولد الولد ولد البنت ابن ويقال لهم أسباط.
قال حدثنا يعقوب بن حميد
هو
صدوق ربما وهم رجل البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه أن يحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عثمان صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن أبي راشد مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه أن يعلى بن مرة رضي الله عنه
أخرج له
البخاري في أدب في الأدب المفرد وابن وأبي داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله.
علي بن محمد هو الذي يروي عنه كثيرا وقد مر ذكره مرارا في دروس مختلفة وفي هذا الدرس وهو من أكثر الرواية عنه عن وكيع عن
سفيان
عن سفيان هو الثوري. نعم انتهى الباب.
بقي حديث.
نعم نعم.
عندكم هل الزيادة غير موجودة في بعض الكتب النسخ؟
أي هل الإسناد؟
أي نعم.
أي نعم.
نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سلم لمن سالمتم يعني وحرب لمن حاربتم. السلم ضد الحرب يعني أنه مسالم لمن سالموه ومحارب لمن حاربوه وهو دال على فضلهم. لكن الحديث في إسناده صبيح في صبيح الإسناد
نعم في إسناده صبيح مقبول
نعم
مولى أم سلمة
نعم في الإسناد
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
نعم
ثقة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي
نعم وعلي بن المنذر
هو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه
نعم
قال حدثنا أبو غسان
هو
ومالك بن إسماعيل النهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب قال حدثنا أسباط بن نصر
وهو
صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن السدين
وهو
إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن صبيح مولى أم سلمة
وهو مقبول
مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه
زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السؤال يقول هل يدخل في هذا الحديث مشروعية الزيارة لغار حراء في مكة؟
لا ما يشرع ما يشرع كان هذا في أول أمر وكان يعني مع الرسول مع أصحابه ثم أيضا يعني فيه شك يعني أنه بعض الأحاديث جاء أنه أحد وفي بعضها أنه حراء ويعني ليس محقق يعني أنه كان على حراء ولكن كان هذا في أول الأمر ولا يدل على مشروعية الذهاب إلى حراء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في ذلك الغار ونزل عليه الوحي فيه لكن لا يشرع زيارته.
الله عليكم هذا السائل يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن إلى آخر الحديث دليل على استحباب التجويد؟
التجويد مستحب لا شك هو مستحب وإنما الوجوب هو الذي فيه الكلام يعني أما الاستحباب هو مستحب إن الإنسان يرتل ويجود القراءة هذا مستحب ولكن الذي ليس الكلام في وجوبه يعني وابن حجر يعني ذكر أن في فتح الباري يعني شرح حديث المسعود الذي قال يهد أحدكم أطان كما يهد الشعر وذكر الآية السور التي كان النبي يقرن بينها ويجمع بينها ذكر الحافظ في شرحه أنه لا خلاف في أن قراءة بالتجويد بالترتيل أن هذا مستحب وأن القراءة بالترتيل مستحب يعني ليس الواجب فالاستحباب ما فيه إشكال استحباب القراءة في التجويد والترتيل هذا لا إشكال فيه مستحب ولكن الشأن بالوجوب بعض الناس يقول واجب وهو ليس بواجب.
السلام عليكم. هذا كان استشكل بعض الإخوة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من حسين،
يعني مثل قول يعني قوله لعلي أنت مني وأنا منك، يعني لقوة الاتصال والقرابة يعني فيما بينهم. وجاء في صحيح البخاري وغيره في قصة ابنة حمزة لما لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنازع فيها علي وجعفر وثالث معهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها لجعفر في حالتها من أجل حالتها، وقال الخالة في منزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد بن زيد بن حارثة قال أنت أخونا وإيش كذا، يعني طيب خاطر كل واحد منهم طيب خاطره بكلام حسن وأعطاها لمن عنده لمن تحته خالتها، وقال الخالة في منزلة الأم، فقال في نفس الحديث أنت مني وأنا منك.
هذا السؤال يقول هل للإنسان يدعو لولده بهذا الدعاء اللهم أحب من يحبه؟
يدعو له بأن يصلحه الله عز وجل، يدعو له بأن يصلحه الله وأن يجعله من عباد الله الصالحين، وإذا حصل له ذلك حصل له الخير الكثير.
وهذا يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة ابن أم عبد وبين أنها شاذة كما يقول بعض العلماء؟
لا يقال، يعني في بعض يعني بعض يعني الأشياء التي يختص بها أو التي يعني ما تواترت يعني هي التي يقال أنها شاذة، لكن معلوم أن القرآن كله أكثره يعني متفق، يعني وإنما الأشياء التي يصير فيها الانفراد أشياء خاصة ويسيرة، والآن الناس ليس عندهم إلا هذا المصحف، الآن عندهم هذا المصحف الذي يعني حصل على يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من مناقبه بل من أجل مناقبه، هذا هو الذي بأيدي الناس هو الذي يقرؤونه ولا يقرؤون بغيره، لأنه أحرق المصاحف الأخرى حتى لا يحصل اختلاف حتى لا يحصل تشويش واختراق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الصبغ هو ولد الولد، فما وجه تسمية أولاد يعقوب عليه السلام بالأصداق؟
ما أدري، لكن الصبغ يطلق على يعني ولد الولد ولد البنت، وكذلك الحفيد يطلق على ولد البنت، وإن كان الغالب أن الحفيد على ولد الولد والسبط على ولد البنت، إلا أن كل منهما يطلق على هذا وعلى هذا.
هذا يقول هل للحسن أو للحسين فضل على الآخر؟
ما أعرف.
هذا يقول ذكر الشارح أن محبة الحسن والحسين فرض لا يتم الإيمان إلا بها أو به، فهل من تعليق؟
لا شك أن كل يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني محبتهم لازمة، يعني ولا يعني يجوز الإنسان يكون في قلبه على أحد منهم شيء، ويعني محبة من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب على كل إنسان أن يحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله، يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والصفات والأخلاق، ومن يحبه الله ورسوله من الأشخاص والذوات.
هذا السائل يقول الذي مات في حادث مروري هل يدخل ضمن الذي مات في الهدم؟
يا يرجى لمن كان حصل الموت بحوادث مرورية أن يكون مثل أصحاب الهدم والغرق وغيرهم من أن يكونوا شهداء لثواب الآخرة. لكن فيما إذا لم يكن يعني هذا الهلاك ليس بتهور بعض السائقين الذين يحصل منهم الإساءة إلى أنفسهم والإساءة إلى غيرهم بالأعمال السيئة التي ينتج عنها هلاكهم وهلاك غيرهم، فإن هؤلاء يخشى عليهم ولا يرجى لهم. أما من لم يكن كذلك فيرجى أن يكون شهيدا.
هذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا اعتمرت في هذا الأسبوع ونويت الحج في هذه السنة، فهل تلزمني الفدية؟
إذا كان مقيما في المدينة سواء كان من أهلها أو من مقيمين فيها، فكونه اعتمر في أشهر الحج ورجع المدينة انقطع تمتعه، لا يقال له متمتع. وإذا أراد أن يتمتع فليأتي بعمرة عندما يذهب إلى مكة للحج، يأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج وعليه الهدي، هدي التمتع. وأما من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده أو المكان الذي هو مقيم فيه فإنه لا يقال له متمتع.
هل يلزم الفدية؟ كان يريد الهدي.
ما يلزمه، لأنه ما دام منه غير متمتع ما يلزم الهدي. إذا ذهب إلى مكة إذا أحرم بعمرة ثانية بعمرة غير هذه العمرة ويأتى بالحج بعدها، هذا هو المتمتع عليه هدي، وإن أحرم بالإفراد ليس عليه شيء. لكن أولى له أن يحرم بعمرة ويكون متمتع ويكون عليه هدي، هذا أفضل.
وهذا السؤال يقول: رجل يريد الحج متمتعا ويريد أن يجعل هذه العمرة عن أخيه الميت، هل يجوز ذلك؟ أفتون مأجورين.
ما كمل السؤال، ما أدري هل قصده أن الحج له والعمرة لأخيه أو العكس، كل ذلك جائز لا بأس به.
يريد الحج متمتعا.
نعم، إذا كان متمتعا والعمرة لأخيه والحج له، ما أدري هل هو يقصد الحج والعمرة لأخيه. على كل يجوز أن يكون الحج والعمرة لأخيه الميت مع بعض، الحج والعمرة، فيكون حجه وعمرته لأخيه الميت، أو يجعل العمرة له والحج لأخيه أو العكس، كل هذا جائز وهو متمتع في جميع الأحوال وعليه هدي.
هذا إذا ما اعتمر، إذا ما اعتمر يعني قبل ذلك ما اعتمر أبدا.
لا، إذا كان يعني الآن الحج عن غيره والعمرة عن غيره، إذا حج واعتمر عن نفسه. أما من لم يحج عن نفسه ولم يعتمر عن نفسه فواجب عليه أن يأتي بالعمرة أولا والحج أولا عن نفسه. لكن من حج عن نفسه هو الذي له أن يحج عن غيره ممن يحج عنه وممن يناب عنه. أما إنسان لم يسبق له أن يعتمر لنفسه أو حج لنفسه لا يحج عن غيره ولا يعتمر عن غيره، الحج له أولا والعمرة له أولا.
هذا السؤال يقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟
كما هو معلوم، أول يعني من يدخل وأول من يفتح له الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح ويفتح له، هو أول من يدخل الجنة. وهذا الذي حصل هي رؤية منامية، يعني رؤية منامية، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام يعني وسمع يعني صوت النعلين.
هذا يقول: لو أعطيت شخصا مبلغا هدية وفي نفس المجلس عاوضني بمبلغ أكبر منه وقال لي هذا كذلك هدية، هل ذلك يعتبر ربا؟
لا، ليس ربا، لكن يعني كونه يعطيه يعني في الحال، يعني هذا يعطيه يعني كذا ويعطي كذا، إذا كان أنها لا يعتبر ربا، لأن الربا إذا كان يعني بيع وشراء أو قرض وأما كونه أهدى له ثم هذا يعني أهدى له, وينبغي أن تكون الهدية يعني ليست بهذه الطريقة في نفس المجلس, يعني كونه أعطاه الحاصل أن مثل هذا لا بأس به, لا يقال أنه ربا لأنه ما في بيع ولا في قرض, وإنما هو هدية قوبلت بهدية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما صنع عليكم معروفا فكافئوه, لكن يعني من الأشياء المستغربة يعني يكون إنسان يعطيه مبلغا من المال ثم هذا يعطيه أكثر منه يعطيه مبلغا آخر, يعني هذا يعني غريب, يعني يكون يصير في نفس المكان هذا يعطي وهذا يعطي, يعني معناه أن كان النتيجة صارت إلى أن أحدهما هو الذي أعطى والآخر يعني ما حصل أنه أعطى. نعم.
هذا السائل يقول توفي لي قريب في مدينة أخرى, فهل لي أن أذهب لأحضر جنازته وأوافي أهله؟
نعم لك ذلك,
علما
لا بأس بهذا,
علما أن لدي القدرة.
لا بأس, كل إنسان يذهب ليحضر جنازة أو ليعزي ما في بأس.
وهذا يسأل عن ما يسمونه بالملاكمة, هل يجوز تقاضي الراتب من ذلك والعمل
الملاكمة؟
الملاكمة لعبة الملاكمة, هل يجوز تقاضي الراتب على ذلك والعمل في مثل هذه
الراتب للملاكمة؟
اي نعم.
كيف يعني بالضبط؟
في الغرب مصارعة.
والله بئس, اقول بئس, يعني ينبغي له ان يترك هذه الحرفة يبحث عن حرفة اخرى سليمة.
جزاكم الله خير, احسن الله اليك. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى قال فضائل العشرة رضي الله عنهم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى عن جده أبي المثنى النخعي رياح بن الحارث أنه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل يقول سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة, فقال أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة, والزبير في الجنة, وسعيد في الجنة, وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع؟ قال أنا.
سعيد ولا سعد؟
نعم الشيخ,
اللي راح سعيد ولا سعد؟
سعيد عندنا, سعيد بن زيد.
لا أعد أعد. قال أبو بكر في الجنة
أنه سمع,
قال
أنه سمع سعيد بن زيد. عندنا سعيد
أجعل. نعم.
لا كم. وسعد في الجنة.
سعد ليس سعيد, سعد.
نعم.
نعم.
أنا قلت سعيد. نعم.
أقول هو سعد ليس سعيد, سعيد هو راوي الحديث.
والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع؟ قال أنا.
هذا هو التاسع له سعيد. الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد, وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله في فضل العشرة, والمراد بالعشرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم مقدمون على غيرهم من الصحابة وهم العشرة هم المبشرون بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فسرد أسماءهم وقال إنهم في الجنة، ولهذا اشتهروا بلقب العشرة، وإن كان قد شهد بالجنة لعدد سواهم ولم تكن الشهادة بالجنة مقصورة عليهم، ولكن لكونهم سردوا في حديث واحد لقبوا بهذا اللقب الذي هو العشرة، ولهذا اشتهر عند العلماء في كتب العقائد والحديث وغيرها ذكر العشرة المشهود لهم بالجنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم سردهم وشهد لهم بالجنة مجتمعين في حديث واحد، وأما غيرهم فقد جاءوا متفرقين، جاءت الشهادة بالجنة لأفراد مثل الحسن والحسين مثل عكاشة بن محصن ومثل بلال ومثل ثابت بن قيس بن شماس، جاءت أحاديث متعددة بالشهادة لأفراد بالجنة، ولكن لقب العشرة صار علما على هؤلاء العشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة. والحديث الذي أورده ابن ماجه عن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة وهو ابن عمي عمر بن الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة ليس فيه ذكر أبي عبيدة، وإنما فيه ذكر عشرة العاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة من أصحابه، ولم يتيسر لي الوقوف على دليل فيه التنصيص على أبي عبيدة، فينظر أو يبحث يعني على حديث الوارد في التنصيص على أبي عبيدة. وهؤلاء العشرة لهم مناقب ولهم فضائل، وقد مر ذكر جماعة منهم، ذكر الأربعة وذكر الزبير وسعد بن أبي وقاص ثم ذكر العشرة يعني ما ورد بهم عموما، ثم ذكر بعد ذلك أبا عبيدة ابن الجراح، وهذا يدل على فضل هؤلاء العشرة، بل إن العلماء يرون تقديم بقية العشرة على غيرهم من الصحابة، يرون تقديم بقية العشرة على غيرهم من الصحابة لأنهم جمعوا مع الخلفاء الراشدين الأربعة في حديث واحد وشهد لهم بالجنة معهم مقرونين بهم، فقالوا إنهم أفضل من غيرهم، ولهذا يذكرون الأربعة ويذكرون ويقولون بقية العشرة أي الذين هم الستة الذين يكون بهم العدد الذي هو العشرة. أعدل حديث قال سعيد بن زيد
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع؟ قال أنا. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد.
وهذا مثل الذي قبله لذكر التسعة الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنهم كانوا معه على حراء، وهؤلاء وكانوا قد تقدم إسلامهم وهم من أسلم قديما وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر ولازموه وهاجروا معه، فكانوا معه على الجبل فتز فقال أثبت حراء، وفي بعض الأحاديث أنه أحد، وقال إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيد المقصود به الجنس ليس المقصود به شخص واحد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم استشهدوا، يعني مثل الثلاثة الخلفاء الراشدين الأخير الذين هم بعد أبو بكر، لأن كل واحد منهم قتل مظلوما وهو شهيد. وكذلك أيضا بالنسبة لأبو عبيدة في طاعون عمواس، يعني مات في الطاعون. والمقصود من ذلك من لم يكن شهيدا معركة المقصود به الشهادة في ثواب الآخرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على أن جماعة يوصفون بأنهم شهداء كالمطعون والمبطون والذي مات بالأدم وغيرهم، وهذا إنما هو في ثواب الآخرة، وإلا فإنهم في حكم الدنيا يغسلون ويصلى عليهم ولا يعاملون معاملة شهداء المعركة. فبعض هؤلاء الذين معه ماتوا على فرشهم، مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه مات في قصره بالعقيق. فيكون يعني على هذا يعني يكون صديقا. ومن المعلوم أن الصديق الذي اشتهر بلقب الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن لا يمنع أن يكون غيره صديقا، فإن كل هؤلاء صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أول ما بعث عليه الصلاة والسلام، وهم من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضائلهم معروفة، ومن يكفيهم شرفا جمع النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في حديث واحد، والشهادة لكل واحد منهم في الجنة، حيث قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة. وهذا يدل على فضلهم. ثم التنصيص على كل واحد منهم بالمبتدأ والخبر أيضا هذا فيه تأكيد وبيان الشهادة لكل واحد منهم، لأنه ما قال فلان وفلان وفلان فلان في الجنة، بل قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى عد هذا العدد. نعم. الرجال
هذا يقول في الترمذي برقم 3756 ذكر أبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
الترمذي
رقم 3756
3756. طيب.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عيسى بن يونس
وهو بن أبي إسحاق صدوق
أخرجه الكتب الستة.
ها؟
ثقة
صدوق ثقة
أخرج له
أخرج. نعم.
صدق قال عن صدقة بن المثنى
وهو
أبو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن جده
رياح
المثنى
رياح
رياح بن الحارث.
نعم.
أبو داود والنسائي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن زيد
رضي الله عنه أحد العشرة وأخرج أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت أن العشرة هم بشري بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
قال عن ابن أبي عدي
وهو
محمد بن إبراهيم أخرج له الكتب الستة ثقة.
نعم.
عن شعبة
شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسين
حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرج له
كتب الستة.
نعم.
عن هلال بن يساف
وهو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن ظالم
وهو
صدوق لينه البخاري.
نعم.
أخرج حديثه الكتب الأربعة السنن
أصحاب السنن. نعم.
عن سعيد بن زيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فضل أبي عبيدة بن الجراح. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فتشرف له الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
ثم ذكر فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأنه أمين وموصوف بالأمانة. ومعلوم أن هذا الوصف لا يختص به، وإنما يطلق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من أطلق عليه أنه أمين أو حق أمين يعني يدل على تمكنه في هذا الوصف وعلى حقيته في هذا الوصف، ولا يمنع أن يكون غيره كذلك. لكن التنصيص على عليه وأنه أمين حق أمين يعني يدل على فضله وعلى مزيد اختصاصه، ولا يعني ذلك اختصاصه دون فيكون غيره ليس كذلك، فإن غيره يكون كذلك، لكن التنصيص على أمانته ووصفه بأنه حق أمين يعني أمين حقا يعني يدل على فضله رضي الله عنه وارضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران أنه سيبعث، لما طلبوا من أن يبعث معهم من يفقههم في الدين ويعلمهم، قال: سيبعث معكم أمين حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه.
قال: حدثنا علي بن محمد،
هو الطنافسي وهو صديق أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب، أي سفيان المراد به الثوري، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة، فيأتي ذكر السفيانين ابن عيينة وثوري غير منسوبين، ولكن يعرف تمييزهما بالتلاميذ والمشايخ، فإن وكيعا إنما روايته عن الثوري. وهكذا يعني بالنسبة للمشايخ فإن الزهري، فإن ابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري.
قال: حاء، وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر،
هو الملقب غندر، محمد بن جعفر لقبه غندر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة قال: جميعا عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صلة بن زفر
وهو
ثقة أخرج له الكتب الستة. عن حذيفة،
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: هذا أمين هذه الأمة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. والكلام في هذا كالذي قبله، يعني أنه موصوف بالأمانة، ولا يعني ذلك أن غيره لا يكون كذلك، فليس له مفهوم، ولكن منطوقه يدل على تقدمه وعلى تمكنه في هذه الفضيلة، لكن لا ينفي أن يكون غيره كذلك موصوفا بالأمانة، وإنما له اختصاص وله تمكن، ولا يعني ذلك أنه أن غيره لا يكون كذلك.
قال: حدثنا علي بن محمد عن يحيى بن آدم،
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل،
إسرائيل بن إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله،
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد.
وذكر فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومعلوم أن الحديث لو صح فإنه يحمل على استخلاف خاص وولاية خاصة، يعني يستخلفه على جيش ويستخلفه على يعني بلد معين، فهو دال على فضل أبي بن مسعود رضي الله عنه. قال لو كنت مستخلفا أحدا من غير مشورة، يعني لما يعلم فيه من الخصال الحميدة والخصال الطيبة التي تجعله أهلا لأن يولى من غير أن يسأل عنه ومن غير أن يستشار فيه، لكان ذلك الذي يحصل له ذلك ابن مسعود. والمقصود بذلك استخلافا خاص يعني في على جيشه أو نحوه. وأما الخلافة العظمى فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها في قريش، وابن مسعود من هذيل، هو هذلي وليس من قريش، ولكنه يحمل على الاستخلاف الخاص. والحديث ضعيف لأن فيه الحارث الأعور في إسناده، الحارث الأعور وهو ضعيف لا يحتج بما يرويه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث.
نعم الحارث قال هو
قال في حديثه ضعف أخرج له أصحاب السنن. عن علي رضي الله عنه،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
ما ذكر هذا الحديث عن أبي بكر و يعني عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة
على ابن أم عبد
قراءة
فليقرأ على قراءة
ابن أم عبد يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا يدل على فضله ومنقبة له وأنه يعني متصف بهذا الوصف الذي هو جودة القراءة وإتقان القراءة. وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل يعني طريا يعني على هيئته التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تلقاها عن جبريل وأداها إلى أصحابه فليقرأه على قراءة ابن أم عبد على قراءة ابن أم عبد. وهذا دال على فضله وعلى تقدمه في القرآن وعلى أن له هذه الفضيلة في كونه الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني جودة قراءته وإلى تمكنه في القراءة وحسن أدائه وحسن أخذه وأدائه رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن يحيى بن آدم
نعم
عن أبي بكر بن عياش
وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عاصم
هو ابن بهدلة بن أبي النجود وهو صديق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ورواته في الصحيحين مقرون.
عن زر
بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر وعمر وأبو بكر وعبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وارضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه جمة وفضائل كثيرة وحديثه هو عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي،
إذنك، إذنك،
إذنك، إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
وهذا يدل على فضل عبد الله بن مسعود، وذلك لأنه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه ويكثر الدخول عليه، فكان لكثرة دخوله جعل الأصل أنه لا يحتاج إلى استئذان إلا إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني فيه منعه، وإلا فإن الأصل هو أنه يدخل وأنه يسمع يستمع إلى سواده أي مسارته، إلا إذا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن استماع أو نهاه عن دخول. فهذا يدل على اختصاصه بهذه المنقبة، يعني وكونه حتى أنه كان كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يظنونه من أهل البيت، يظنونه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه عليه، وكأنه واحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه هو المتولي لخدمته لخدمة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إذنك علي أن ترفع الحجاب، يعني إذنك يعني للدخول عليه، يعني يرفع الحجاب ويدخل. وهذا يعني كما هو معلوم لابد أن يكون في أوقات خاصة، يعني لا يكون أهله يعني موجودين معه، وإنما يعني يكونون في مكان يعني مستتر، لكن هذا دال على كثرة دخوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحتاج إلى استئذان، إذنه أن يرفع الحجاب، وكذلك أيضا يسمع مسارته إلا إذا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخول أو عن الاستماع. وهذا كل دال على فضله رضي الله عنه وعلى قوة صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم واختصاصه به، فهي منقبة عظيمة له، حتى إن بعض يعني بعض الناس الذين لا يعرفون الحال يظنون أنه من أهل البيت لكثرة دخوله وخروجه الرسول صلى الله عليه وسلم.
السواد يعني الوحي،
السواد المسارة، المسارة كان يسار أحد.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس،
عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الحسن بن عبيد الله
وهو
ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن، عن إبراهيم بن سويد
وهو
ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن،
نعم،
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
عن عبد الله،
نعم،
رضي الله. قال رحمه الله تعالى: فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون؟ فإذا رأوا الرجل من أهل بيته قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني.
ثم ذكر فضل العباس رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث الذي هو في فضل أهل بيته، ومنهم العباس، لأن العباس من أهل البيت، بل هو من أخص أهل البيت لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب إليه من بني عمومته، مثل علي بن أبي طالب، العباس عم وعلي بن عم، ولكن علي أفضل من العباس. وأما من حيث القرابة فالعباس هو أقرب الرجال إليه، لأنه عمه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس، لأنه هو أقرب قريب إليه من الرجال، لأنه عمه، والعم صن عم الرجل صن أبيه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق العباس نفسه. فالعباس هو من أهل البيت، والفضائل التي لأهل البيت هو داخل فيها. وقد أورد هذا الحديث ابن ماجة الذي هو في فضائل أهل البيت ومنهم العباس، هو أنهم إذا جاءوا للنفر من قريش وهم يتحدثون قطعوا حديثهم، يعني وكأن المقصود أنه ليس يعني حديثا سرا، وإنما إشارة إلى أنهم إلى أن فيه شيء من الكراهية يعني لهم. ولكن الحديث غير صحيح، لأن في إسناده انقطاع بين محمد بن كعب والعباس، وفيه أيضا أبو سبرة النقعي أيضا فيه كلام، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس قال والله لا يدخل إيمان قلب أحد حتى يحبكم لقرابتي،
يحبهم لله ولقرابتهم مني،
يحبكم لله ولقرابتهم مني، يعني لقرابة أهل بيته منه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أهل البيت يحبون لمن كان منهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم غير صحابي ولكنه من خيار الناس، فإنه يحب لتقوى ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث هذا الذي في أورده ابن ماجه فيه الانقطاع، وفيه أيضا أبو سبرة النخعي وفيه ضعف.
قال حدثنا محمد بن طريف.
محمد بن طريف هو
صدوق، أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن فضيل
بن غزوان صدوق، أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سبرة
وهو مقبول،
أخرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن كعب القرضي
وهو
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
عن العباس بن عبد المطلب
رضي الله عنه، أخرج له
أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل العباس لكنه غير صحيح، بل فيه من هو متهم بالوضع، وهو شيخ ابن ماجه وأما الجملة الأولى فهي ثابتة، وهي أن الله تعالى اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذه ثابتة في حاجة صحيحة، فقد مر يعني شيء منها يعني في 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 فيما مضى في فضل أبي بكر رضي الله عنه. ولكن الجملة الأخيرة التي فيها أن منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ومنزل الخليل متقابلين وبينهما العباس مؤمن بين خليلين، هذا جاء من هذه الطريق التي فيها هذا المتهم بالكذب، فهو يعني موضوع وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجملة الأولى فإنها ثابتة في حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي اتخاذ الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولكن الجملة التي فيها كون منزلة منزل الرسول ومنزل أبي بكر إبراهيم الخليل متقابلان في الجنة وأن العباس بينهما مؤمن بين خليلين هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك
هو
متروك أخرج له ابن ماجه
متروك اتهمه واتهم بالكذب اتهمه بعض العلماء قالوا انه متهم
عن اسماعيل بن عياش
أخرج له
ابن ماجه
اسماعيل بن عياش هو ثقة في روايته عن الشاميين ومخلط يعني في روايته عن غيرهم أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن عن صفوان بن عمرو
وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير
وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن عن كثير بن مرة الحضرمي
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
كثير بن مرة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن
كثير بن مرة
أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن قال رحمه الله تعالى فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه قال وضمه إلى صدره
ثم ذكر فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد مر ذكر شيء من فضائلهما في الحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فهذا من الحديث دل على فضلهما رضي الله عنهما وارضاهما وأنهما من أهل الجنة وأنهما سيد الشباب فيها والحديث سبق مرة من طرق متعددة وهذا الحديث في فضل الحسن وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن اللهم أني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وضمه إلى صدره فهذا دال على فضله وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه ودعائه لأن يحبه وأن يحب من يحبه سؤال الله عز وجل أن يحبه وأن يحب من يحبه فهذه منقبة وفضيلة له رضي الله عنه فإن محبته إنما هي من محبة ما يحبه الله عز وجل وما يحبه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
قال حدثنا أحمد بن عبده
هو الضبي وهو ثقة أخرج له
مسلم أصحاب السنن قال عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبيد الله بن أبي يزيد
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن نافع بن جبير
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف قال وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني
ما ذكر هذه الفضيلة للحسن والحسين رضي الله عنهما وأن من أحبهما فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهما فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دال على فضلهما رضي الله عنهما وأرضاهما وأن محبتهما من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضهما من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وهما سبطاه وجزء منه وهما من ولده ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنهما وعن الصحابة أجمعين. ففيه بيان هذه المنقبة العظيمة وأن كل مسلم عليه أن يحبهما وأن يعرف فضلهما ومحبتهما من محبة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبغضهما من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف
وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه قال وكان مرضيا عن أبي حازم
هو
أبي حازم سلمان الأشجعي
ثقة أخرج له
ثقة أخرج له الكتب الستة نعم عن أبي هريرة
نعم
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد
نعم سليم.
عندنا ضابطها بالفتح
نعم شوف التقريب
التقريب كان ما ذكر ضبط
لأنه الغالب في من هذه الصيغة هو سليم والذين هم سليم في سليم بن حيان سليم بن حيان سليم بن حيان هو يعني قليل تسمية سليم هو الذي يأتي بلفظ سليم سليم وكثر بسليم قال عنه في التقريب ما ضبطه بس ما ضبط ما قال بالتصغير
يحيى بن سليم الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ مات سنة 93 ما ذكر
ما ضبطه في الحروف
لا ما ضبط
هو الغالب
في نسخة نسخة أخرى نسخة الشيء مشهور
سليم
ضبطها بالضم سليم تصريف
على كل هو الغالب في ما كان بهذه الصفة فهو سليم بالتصريف ولهذا يعني في التقريب لما ذكر من يسمى سليم كثير وذكر سليم واحد
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة رضي الله عنه حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأسباط.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الحسين رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه يمشون فرأوا الحسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبسط يديه يعني ليمسكه ويقبله فجعل يفر فمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يده تحت ذقنه ويده الأخرى على فأس رأسه يعني على المنطقة التي هي ناتئة بين المقدم والمؤخر فقبله وقال فيه صلى الله عليه وسلم ما قال, قال حسين مني وأنا منه,
حسين مني وأنا من حسين, أحب الله من أحب حسينا, حسين صبط من الأسباط.
هو صبط يعني صبط هو ولد الولد وهو ولد بنته فهو ابن بنته فهو من أولاده فهو السبط وهو الحسن السبطان يعني أولاد بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فهما من جملة فهما من أبنائه عليه الصلاة والسلام لأن ولد الولد وولد البنت ابن ويقال لهم أسباط.
قال حدثنا يعقوب بن حميد
هو
صدوق ربما وهم رجل البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه عن يحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عثمان صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن أبي راشد مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه أن يعلى بن مرة رضي الله عنه
أخرج له
البخاري في أدب في الأدب المفرد وابن وأبي داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله.
علي بن محمد هو الذي يروي عنه كثيرا وقد مر ذكره مرارا في دروس مختلفة وفي هذا الدرس وهو من أكثر الرواية عنه عن وكيع عن
سفيان
عن سفيان هو الثوري. نعم انتهى الباب
بقي حديث.
نعم نعم
عندكم هذه الزيادة غير موجودة في بعض الكتب النسخ
أي هل الإسناد
أي نعم
أي نعم
نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سلم لمن سالمتم يعني وحرب لمن حاربتم. السلم ضد الحرب يعني أنه مسالم لمن سالموه ومحارب لمن حاربوه وهو دال على فضلهم. لكن الحديث في إسناده صبيح في صبيح الإسناد
نعم في إسناده صبيح مقبول
نعم
مولى أم سلمة.
طيب الإسناد
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
نعم
ثقة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم وعلي بن المنذر
هو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه
نعم.
قال حدثنا أبو غسان
هو
ومالك بن إسماعيل النهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أسباط بن نصر
وهو
صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن السدين
وهو
إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن صبيح مولى أم سلمة
وهو مقبول
مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.
زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول هل يدخل في هذا الحديث مشروعية الزيارة لغار حراء في مكة
لا ما يشرع ما يشرع. كان هذا في أول الأمر وكان يعني مع الرسول مع أصحابه. ثم أيضا يعني فيه شك يعني أنه بعض الأحاديث جاء أنه أحد وفي بعضها أنه حراء ويعني ليس محقق يعني أنه كان على حراء, ولكن كان هذا في أول الأمر ولا يدل على مشروعية الذهاب إلى حراء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في ذلك الغار ونزل عليه الوحي فيه, لكن لا يشرع زيارته.
السلام الله عليكم. هذا السائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن إلى آخر الحديث دليل على استحباب التجويد؟
التجويد مستحب لا شك, هو مستحب, وإنما الوجوب هو الذي فيه الكلام. يعني أما الاستحباب هو مستحب, إن الإنسان يرتل ويجود القراءة هذا مستحب, ولكن الذي ليس الكلام في وجوبه. يعني ابن حجر يعني ذكر أن في فتح الباري في شرح حديث المسعود الذي قال: يهد أحدكم القرآن كما يهد الشعر, وذكر الآيات السور التي كان النبي يقرن بينها ويجمع بينها. ذكر الحافظ في شرحه أنه لا خلاف في أن قراءة بالتجويد بالترتيل أن هذا مستحب, وأن القراءة بالترتيل مستحب, يعني ليس بواجب, فالاستحباب ما فيه إشكال. استحباب القراءة بالتجويد والترتيل هذا لا إشكال فيه, مستحب, ولكن الشأن بالوجوب. بعض الناس يقول واجب وهو ليس بواجب.
السلام الله عليكم. هذا كان استشكل بعض الإخوة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا من حسين,
يعني مثل قول يعني قوله لعلي: أنت مني وأنا منك, يعني لقوة الاتصال والقرابة يعني فيما بينهم. وجاء في صحيح البخاري وغيره في قصة ابنة حمزة لما لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنازع فيها علي وجعفر وثالث معهم, الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها لجعفر في حالتها من أجل حالتها, وقال: الخالة في منزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد بن زيد بن حارثة: قال أنت أخونا إيش كذا. يعني طيب خاطر كل واحد منهم, طيب خاطره بكلام حسن, وأعطاها لمن تحته خالتها, وقال: الخالة في منزلة الأم. فقال في نفس الحديث: أنت مني وأنا منك.
هذا السؤال يقول: هل للإنسان يدعو لولده بهذا الدعاء: اللهم أحب من يحبه؟
يدعو له بأن يصلح الله عز وجل, يدعو له بأن يصلح الله وأن يجعله من عباد الله الصالحين, وإذا حصل له ذلك حصل له الخير الكثير.
وهذا يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة ابن أم عبد وبين أنها شاذة كما يقول بعض العلماء؟
لا يقال, يعني في بعض يعني بعض يعني الأشياء التي يختص بها أو التي يعني ما تواترت يعني هي التي يقال أنها شاذة, لكن معلوم أن القرآن كله أكثره يعني متفق, يعني وإنما الأشياء التي يصير فيها الانفراد أشياء خاصة ويصيرة. والآن الناس ليس عندهم إلا هذا المصحف, الآن عندهم هذا المصحف الذي يعني حصل على يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه, وهو من مناقبه بل من أجل مناقبه, هذا هو الذي بأيدي الناس, هو الذي يقرؤونه ولا يقرؤون بغيره, لأنه أحرق المصاحف الأخرى حتى لا يحصل اختلاف حتى لا يحصل تشويش واحتراق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الصبغ هو ولد الولد، فما وجه تسمية أولاد يعقوب عليه السلام بالأسباط؟
ما أدري، لكن الصبغ يطلق على يعني ولد الولد وولد البنت، وكذلك الحفيد يطلق على ولد البنت، وإن كان الغالب أن الحفيد على ولد الولد والسبط على ولد البنت، إلا أن كل منهما يطلق على هذا وعلى هذا.
هذا يقول: هل للحسن أو للحسين فضل على الآخر؟
ما أعرف.
هذا يقول: ذكر الشارح أن محبة الحسن والحسين فرض لا يتم الإيمان إلا بها أو به، فهل من تعليق؟
لا شك أن كل يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني محبتهم لازمة، يعني ولا يعني يجوز الإنسان يكون في قلبه على أحد منهم شيء، ويعني محبة من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب على كل إنسان أن يحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله، يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والصفات والأخلاق، ومن يحبه الله ورسوله من الأشخاص والذوات.
هذا السائل يقول: الذي مات في حادث مروري هل يدخل ضمن الذي مات في الهدم؟
يرجى لمن كان حصل الموت بحوادث مرورية أن يكون مثل أصحاب الهدم والغرق وغيرهم بأن يكونوا شهداء في ثواب الآخرة، لكن فيما إذا لم يكن يعني هذا الهلاك ليس بتهور بعض السائقين الذين يحصل منهم الإساءة إلى أنفسهم والإساءة إلى غيرهم بالأعمال السيئة التي ينتج عنها هلاكهم وهلاك غيرهم، فإن هؤلاء يخشى عليهم ولا يرجى لهم، أما من لم يكن كذلك فيرجى أن يكون شهيدا.
هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا اعتمرت في هذا الأسبوع ونويت الحج في هذه السنة، فهل تلزمني الفدية؟
إذا كان مقيما في المدينة سواء كان من أهلها أو من مقيمين فيها، فكونه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى المدينة انقطع تمتعه، لا يقال له متمتع، وإذا أراد أن يتمتع فليأتي بعمرة عندما يذهب إلى مكة للحج، يأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج وعليه الهدي، هدي التمتع. وأما من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده أو المكان الذي هو مقيم فيه فإنه لا يقال له متمتع.
هل يلزم الفدية؟ كان يريد الهدي.
ما يلزم، لأنه ما دام منه غير متمتع ما يلزم حج. إذا ذهب إلى مكة إذا أحرم بعمرة ثانية بعمرة غير هذه العمرة ويأتى بالحج بعدها، هذا هو المتمتع عليه هدي، وإن أحرم بالإفراد ليس عليه شيء، لكن أولى له أن يحرم بعمرة ويكون متمتع ويكون عليه هدي، هذا أفضل.
وهذا السائل يقول: رجل يريد الحج متمتعا ويريد أن يجعل هذه العمرة عن أخيه الميت، هل يجوز ذلك؟ أفتون مأجورين.
ما كمل السؤال، ما أدري هل قصده أن الحج له والعمرة لأخيه أو العكس، كل ذلك جائز لا بأس به.
يريد الحج متمتعا.
نعم، إذا كان متمتعا والعمرة لأخيه والحج له، ما أدري هل هو يقصد الحج والعمرة لأخيه، على كل يجوز أن يكون الحج والعمرة لأخيه الميت مع بعض، الحج والعمرة فيكون حجه وعمرته لأخيه الميت، أو يجعل العمرة له والحج لأخيه أو العكس، كل هذا جائز وهو متمتع في جميع الأحوال وعليه يدي.
هذا إذا ما اعتمر، إذا ما اعتمر يعني قبل ذلك ما اعتمر أبدا.
لا، إذا كان يعني الآن الحج عن غيره والعمرة عن غيره، إذا حج واعتمر عن نفسه. أما من لم يحج عن نفسه ولم يعتمر عن نفسه فواجب عليه أن يأتي بالعمرة أولا والحج أولا عن نفسه، لكن من حج عن نفسه هو الذي له أن يحج عن غيره ممن يحج عنه وممن يناب عنه. أما إنسان لم يسبق له أن يعتمر لنفسه أو حج لنفسه لا يحج عن غيره ولا يعتمر عن غيره، الحج له أولا والعمرة له أولا.
هذا السائل يقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بما سبقتني إلى الجنة؟
كما هو معلوم أول يعني من يدخل وأول من يفتح له الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح ويفتح له، هو أول من يدخل الجنة. وهذا الذي حصل هي رؤية منامية، يعني رؤية منامية، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام يعني وسمع يعني صوت النعلين.
هذا يقول: لو أعطيت شخصا مبلغا هدية وفي نفس المجلس عاوضني بمبلغ أكبر منه وقال لي هذا كذلك هدية، هل ذلك يعتبر ربا؟
لا، ليس ربا، لكن يعني كونه يعطيه يعني في الحال، يعني هذا يعطيه يعني كذا ويعطي كذا، إذا كان أنها لا يعتبر ربا، لأن الربا إذا كان يعني بيع وشراء أو قرض، وأما كونه أهدى له ثم هذا يعني أهدى له، وينبغي أن تكون الهدية يعني ليست بهذه الطريقة في نفس المجلس، يعني كونه أعطاه، الحاصل أن مثل هذا لا بأس به، لا يقال أنه ربا لأنه ما في بيع ولا في قرض، وإنما هو هدية قوبلت بهدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنع عليكم معروفا فكافئوه. لكن يعني من الأشياء المستغربة يعني يكون إنسان يعطيه مبلغا من المال ثم هذا يعطيه أكثر منه، يعطيه مبلغا آخر، يعني هذا يعني غريب، يعني يكون يصير في نفس المكان هذا يعطي وهذا يعطي، يعني معناه أن كان النتيجة صارت إلى أن أحدهما هو الذي أعطى والآخر يعني ما حصل أنه أعطى. نعم.
هذا السائل يقول: توفي لي قريب في مدينة أخرى، فهل لي أن أذهب لأحضر جنازته وأواسي أهله؟
نعم، لك ذلك،
علما
لا بأس بهذا،
علما أن لدي القدرة.
لا بأس، والإنسان يذهب ليحضر جنازة أو ليعزي ما في بأس.
وهذا يسأل عن ما يسمونه بالملاكمة، هل يجوز تقاضي الراتب من ذلك والعمل
الملاكمة؟
الملاكمة، لعبة الملاكمة، هل يجوز تقاضي الراتب على ذلك والعمل في مثل هذه
الراتب للملاكمة؟
اي نعم.
كيف يعني موظف
في الغرب مصارعة؟
والله بئس، اقول بئس، يعني ينبغي له ان يترك هذه الحرفة، يبحث عن حرفة اخرى سليمة.
جزاكم الله خير، احسن الله اليكم.